tonight.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، قبل أيام مريت في السوق بالليل فوجدت المقاهي مزدحمة، فسألت، قالوا لي مباراة كرة القدم ما بين ريال مدريد وبرشلونة، وأنا في الحقيقة لا أعرف في المباراة شيء، لكنني توقفت لمدة من الزمن وجلست أشاهد هذه المباراة من بعيد طبعا مع الناس، وسجلت ودونت بعض الملاحظات هي موضوع خطبتنا اليوم، مباريات كرة القدم. لا أتكلم عن الجانب السيء في مباراة كرة القدم، فلها من كتب فيها، لكنني أتكلم عن الجانب الذي أعجبني. ليس القصد أعجبني بهذه الفرق، وإنما أعجبني بشكل عام في المباريات. مباراة كرة القدم تاريخها طويل، ولست هاويا ولست مشجعا، لكن ما في أحد الآن في العالم إلا ويتابع مباريات كرة القدم. هذه مباريات كرة القدم أصل نشأتها عند الصينيين قبل 2500 سنة قبل الميلاد. قرأت في تاريخها قبل الميلاد 2500 سنة قبل الميلاد بدأ لعب كرة القدم، ويسمى جسم دائري مطمور أو مغمور أو مكسي بالجلد، ما كان داخلها هواء، كان عبارة عن جلد مدور، فتلعب بالرجل وتسمى كرة القدم، أو تلعب باليد وتسمى كرة اليد أو كرة السلة أو كرة الطائرة، أو تلعب بعصا وتسمى كرة المضرب. هذه سابقا، بعدها عاد انفخوها وحطوا لها هواء وصارت كرة القدم الحديثة. وكان الصينيين قانونها، أيام الصينيين القانون ما يعمل فيه الآن، أن الفريق الفائز يكرم والفريق المهزوم يضرب، طقونه بعد ما يلعب كرة مرة ثانية، فكان الفريق المهزوم يضرب والفريق الفائز يكرم. بعدين انتقلت لليونانيين، لعبها اليونانيون 600 قبل الميلاد، بعدين المصريين 300 قبل الميلاد، ثم تطور لعب كرة القدم وتدخل اليهود فيها، وجعل لكرة القدم أصبحت هواية وأصبحت احتراف، وصار لها اتحاد عالمي، وصارت لها وزارات، وصارت تهم الرئيس والمرؤوس والوزارة والمرأة والرجل والطفل والصغير، وصار لها لاعبين وفلوس ومشتريات إلى آخر. صارت دولة مستقلة، اتحاد الفيفا صار دولة مستقلة وصارت تغطي العالم كله، وأصبح إذا كانت مباراة كأس العالم العالم يشل، بل يتابع مباريات كأس العالم أحيانا 70 مليون. هذا مو مباريات على اتحاد يعني مصغر، ولا على كأس أسبانيا ولا غيرها، اتحادات العالمية يتابعها الملايين. توقفت وكتبت بعض الفوائد في هذه المباراة. أنا لا أتكلم عن مساوئ المباريات، ما فيها من القمار والمراهنات المحرمة، وهذا لا يجوز شرعا، إذ أن كثير من النوادي تدخل مباريات ويدخل الناس اللي برا يدخلون بمراهنات، وهذه محرمة كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذا ميسر يعني قمار الذي يمارس، اللي يسمونه الرهانات، على أي شكل من أشكال اللعب، وأشهرها لعبة كرة القدم. فهذا جانب سيء أنا ما أتكلم عنه. ما أتكلم عن جانب التعصب لدى المشجعين، مشجعين مدريد يدخلون في معارك مع مشجعين برشلونة، والناس هنا عندنا مساكين ضحايا يتهاوشون في المقاهي وفي القهاوي، واللي يموت واللي ينشل واللي على كلام، والناس بعاد عنك. لكن هذا جانب سيء، احنا ما نتكلم عن هذا الجانب السيء ما يتعلق بالتشجيع والتعصب. لا نتكلم عن جانب آخر سيء في المباريات، جانب ضياع الأوقات الكثيرة. يعني إذا كانت مباراة واحدة يلعبها 11 في 11 لاعب، يعني 24 قول 50 لاعب مع مدربين وقول 100 لاعب، فإن المشاهدين مليونين. لو كل مليون من هذه الأمة أو لو كل فرد أعطى ساعة واحدة لأمته، معناته احنا ضيعنا أكثر من 2 مليون ساعة ضاعت هدرا خلال ساعتين مشاهدات، إضافة إلى كثير من الأموال التي قاعد تبذل، إضافة إلى كثير من الشحناء
إضافة إلى كثير من البغضاء. احنا ما نتكلم على الجانب هذا، له أبحاث الشرعية. أنا أعجبني الجانب الحسن اللي هو موضوع خطبتنا اليوم، الجوانب التربوية في لعبة كرة القدم. كرة القدم فيها جوانب تربوية، احنا كمسلمين يجب بغض النظر عن الفريق اللي لاعب، احنا كمسلمين يجب أن نستفيد من هذا الجانب. الجانب الأول الروح الرياضية، ما في لاعب ما يدرب على الروح الرياضية. الروح الرياضية بمعنى المسامحة، الروح الرياضية تعني العفو، الروح الرياضية تعني المغفرة، الروح الرياضية تعني تقبل الهزيمة، الروح الرياضية تعني عدم الانكسار. هذه جاءت بها الشريعة. هذه الأفرقة الكبيرة لو لم يكن في لاعبيها الروح الرياضي، ما أدري هل تعلمون أو لا تعلمون أن كل فريق معه طبيب نفسي، هذا الطبيب النفسي يحاول إعادة تأهيل الفريق نفسيا مرة ثانية، غير طبيب الصحة الغذائية، غير الطبيب الطبيعي للطب الطبيعي، طبيب نفسي يحاول أن يحيي الروح القتالية مرة ثانية عند الإنسان. نحن كمسلمين بحاجة إلى هذه الروح، ما تسمى بالروح الرياضية. الله تعالى لما يقولك في القرآن خذ العفو، إنه إنشاء لما يسمى بالروح الرياضية. الله لما يقول في القرآن فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والذين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وإذا مروا باللغو مروا كراما، هذا كله إنشاء لما يسمى حديثا بالروح الرياضية عند الإنسان. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، يعني مو الشديد اللي صارع الناس ويغلب الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، قدرة على التحكم بالأعصاب، القدرة على التحكم في المواقف، القدرة على النهوض مرة ثانية، القدرة على الاستمرار بهذه الحياة. لا توقفك الحياة عند مصيبة تصيبك، لا توقفك الحياة عند بلاء يقع لك، لا تتوقف عند أول هزيمة. كثير من الأفرقة هزمت في الشوط الأول 3-0 4-0، لكن الروح الرياضية عند هؤلاء، الروح القتالية عند هؤلاء أعاد لهم النشاط مرة أخرى فانتصروا بعد هزيمة. نحن أو من يتابع بحاجة إلى أن نحيي في أنفسنا ما يسمى بالروح الرياضية المعبر عنها في شرع الله الحكيم بالعفو، بالمسامحة، بتقبل الآخر، بعدم إلغاء الآخر، بمحبة الآخرين، بالفرح. إذا فرح الآخر فأنا أفرح له، يبقى وهم كلهم لاعبين، احنا كلنا رياضيين، كذلك احنا كلنا مسلمين. أتمنى لك الخير كما أتمناه لنفسي، أعيش معك بروح رياضية. وهذه الروح الرياضية يجب أن تكون بين الزوج وزوجته، يجب أن تكون الروح الرياضية بين الجيران، يجب أن تكون الروح الرياضية بيننا في الشارع وحنا نسوق سياراتنا، يجب أن تكون الروح الرياضية هي حياة، هي منهج حياة نعيش فيه في حياتنا إذا كنا نريد أن نستفيد من هذه المباريات. ليس مجرد تصفيق ومشاهدة، ليس مجرد تشجيع، ليست مجرد هواية، إنما نستفيد معاني كبيرة. هذه الأفريقة ما كانت تصل لما وصلت إليه لولا هذه الروح الرياضية لدى لاعبيها. الواحد منهم يتعب عليه كثير حتى يصل إلى درجة الاحترافية، وبعد ذلك يتمتع هو بهذه الروح الرياضية التي تعطيه دافعية من الداخل، وتعطيه وازع بأن يتقبل الهزيمة ثم ينهض من جديد في حياته ليمارس مباراة أخرى وينتصر ويحقق الفوز. نحن في حياتنا بحاجة إلى هذه الروح الرياضية التي تتمثل بالعفو والمسامحة والمغفرة والنهوض من الكبوة، وأن تشرع في حياتك من جديد كما أمر الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين، أعرض عن الجاهلين. هذه طريقة حياة أرادها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. ثانيا، لاحظت وأنا أكتب في المباراة، أنا طبعا ما طالع ولا شجع، لكن ألاحظ الطابع العام، لاحظت التعاون. الحياة لا تمشي بلا تعاون، هذه الأفريقة لا تنجح بلا تعاون. تعاون وتوزيع عجيب، عندهم دفاعات، عندهم وسط، عندهم هجوم، عندهم احتياط، عندهم مدرب، عندهم راصد، عندهم مراقب. هذا التعاون إذا لم يكن بيننا أهل الإسلام تعاون ما تنجح. حتى ببيتك إذا ما في تعاون أنت وزوجتك ما تنجح، لازم التعاون، لازم أن تتعاون. لا تكن أناني، لا تكن مكيافيلي، لا تكن دكتاتوري في حياتك، لازم تتعاون. أهل مسجد نتعاون، أهل عمل نتعاون، حاكم محكوم يتعاونون، جيران يتعاونون. بث روح التعاون لأجل النجاح. الله تعالى خلق الناس جماعة، ما خلقنا أفراد، ولذا يقال أن الإنسان اجتماعي بطبعه، يعني بفطرتنا من داخل الله خلقنا اجتماعيين، جماعة مع بعض. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتعاونوا. الله سبحانه وتعالى جعلنا شعوب وقبائل عشان تعارف، تعارف مو نسلم عليك وسلم عليك، لا، عشان تعاون. فهذه سنة الحياة. هذه الأفريقة لولا التعاون ما تنجح، لو في لاعب اناني يطلعونه برا، شوف سبحان الله يوصل الى الجول مباشره ما يقول، يعطي صاحبه حتى هو يقول ويسجل الهدف باسم صاحبه، صح. لكن هذا جزء من التعاون اللي يجب ان نتعاون نحن. اذا ما تعاون مع زوجتك ما ينجح بيتك، اذا ما تعاون مع ابنائك ما تنجح في تربيه ابنائك، اذا ما تعاون مع زملائك في العمل ما تنجح، اذا ما تتعاون مع المسلمين ما تنجح، ياكلك الشيطان يفترسك لحالك. ولذا قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كلكم تعاونوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة. قال الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تصير لحالك، لا تصير أناني، وإنما عيش في هذه الحياة بطريقة التعاون التي تراها في المنتخبات وفي اللاعبين. أنت وزوجتك، أنا أضرب مثال أقول مثل السيارة، السيارة إذا ما تتعاون عجلات السيارة الأربعة في اتجاه واحد ما تمشي السيارة، يعني لو كل تاير في السيارة كل عجل يمشي بصوب ما تمشي سيارتك، إذا الاثنين اللي ورا يمشون ورا والاثنين اللي قدام يمشون قدام ما تمشي السيارة، إذا اثنينهم يمشون ورا واثنين قدام تقف السيارة في مكانها. لازم يتعاونون أربعتهم باتجاه واحد، يا كلنا نمشي في الأمام يا كلنا نرجع ورا، يا كلنا نروح يمين يا كلنا نروح يسار، ولا ما تمشي، لازم تعاون. هذه سنة الحياة. حتى السيارة داخل إذا ما تتعاون دوراتها، دورة الماء مع دورة البنزين مع دورة الكهرباء مع دورة الميكانيكا اللي فيها ما تمشي السيارة، لو تتعطل واحدة ما تمشي، لازم كل الدورات تتحرك في السيارة، دورة الماء صالحة، دورة الوقود صالحة، دورة الكهرباء صالحة، دورة الزيت صالحة، تمشي السيارة غيرها ما تمشي، لازم تعاون. حتى جسمك إذا الرئة ما تتعاون مع الكبد ما تتعاون مع الكلى يوقف جسمك، ما يصير الرئة تدخل والكلى تطرد، ما يصير، لازم كلهم يشتغلون مع بعض في اتجاه واحد. هذا التعاون، هذا التعاون مقصد من مقاصد الشريعة، مو وسيلة، لا، مقصد من مقاصد الشريعة أن أهل الإسلام يتعاون. وإلا نسأل سؤال، ليش الله تعالى شرع صلاة الجماعة؟ روح كل واحد صلي ببيته، شو قاعد يصلي المسجد؟ هذا من باب إحياء التعاون بين المسلمين، شوفك تشوفني تسلم علي أسلم عليك، أسمع منك تسمع مني، هذا نوع من التعاون. ليش نصلي بصف واحد؟ دخلوا المسجد كل واحد يصلي بزاوية، صلي، هذا إظهار للتعاون. ليش نركع مع بعض ونسجد مع بعض ونسلم مع بعض ونصلي إلى قبلة واحدة ونصوم في شهر واحد ونحج إلى بيت واحد ونلبي بأذان واحد؟ ليش؟ ليش هذا كله؟ كله من باب إظهار التعاون، أننا أمة واحدة متعاونين، نشتغل مع بعض جروب واحد، أهدافنا واحدة، هذا أراده الله تعالى، هذا مقصد. هذه المباريات إذا ما يكون فيها تعاون والله ما يفوزون، وتصير فوضى، تصير مثل سوق، هذا يبيع وهذا يشتري وهذا يصارخ، يتعاونون كلهم في اتجاه الفريق اللي هنا يمشي كله هناك ما يمشي بالعكس، والفريق اللي هناك يمشي، وموزعين جولتي مكانه، دفاع مكانه، الهجوم مكانه، الوسط مكانه، الحكم قاعد برا مكانه، حكم زاوية حكم زاوية، حكم يركض معاهم، كل شيء مرتب وموزع، هذا نوع من التعاون. تبي تستفيد استفيد الأشياء هذه، هذه أنت تستفيدها في حياتك، وهو إظهار روح التعاون بين اللاعبين، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية التي أرادها الله تعالى. ثلاثة، مما لاحظت التشجيع، والتشجيع مقصد آخر من مقاصد الشريعة، وقد مارس النبي صلى الله عليه وسلم التشجيع بنفسه صلى الله عليه وسلم. تشجيع يعني مو تصفيق واقفين على المدرجات وطبول ويصفقون، لا، أقصد بالتشجيع وجود التشجيع، سواء كان التشجيع المعنوي أو التشجيع الحسي. هذا اللاعب اللي قاعد يلعب لو ما له راتب ما يجي يلعب، هذا اللاعب إذا ما يجد تصفيق من الجماهير وجماهير تشجع ما يلعب، هذا اللاعب إذا غلط في بلنتي وما جاب الجول إذا ربع ما طبطبوا عليه قالوا له ما علينا نعوضها ما يلعب، خلاص ينكسر نفسيا، في تشجيع في الداخل. هذا التشجيع هو الحافز، وسواء كان الحافز معنويا أو حافز حسيا، هذا الحافز يحركك في الحياة. لماذا لا نشجع أبنائنا؟ ليش ما تشجع زوجتك إذا طبخت لك وسوت لك وتعبت لك؟ ليش؟ شقة ما تشجعها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع، شجع ما شو المشكلة لي، أنت قاعد في المطبخ وجرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع أصحابه صلى الله عليه وسلم إذا رأى فيهم خصالا معينة عشان ما ينكسر الإنسان في حياته. ليش الله ذكر الجنة والنار؟ تشجيع. ترى شنو الجنة؟ تبدش الجنة في الدنيا ما راح تدخل الجنة في الدنيا، وإنما هو نوع من التشجيع اللي الله سبحانه وتعالى لما يذكر لك الجنة وما فيها من نعيم وحور عين، هذا كله تحفيز وتشجيع حتى تحب الجنة. ليش الله يذكر لك النار؟ كله تخويف علشان تخاف من النار. ليش الله يذكر لك الأجور، أجور الصلاة، المشي إلى الصلاة، وما يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة؟ كل باب الفضائل في الشريعة هو باب تشجيع، كل الفضائل فضائل الصلاة، فضائل الصوم، فضائل الزكاة، فضائل الحج، فضائل الصدقة، فضائل بر الوالدين، كل أبواب الفضائل في الشريعة هي أبواب تشجيع وتحفيز بس، هذا تشجيع وتحفيز. لما يجي أشج عبد القيس فيدخل عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنبي دون قومه، يقول إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات، هذا تشجيع على أن يستمر في الحلم والأنات. لما يجي عثمان ويتصدق بصدقة فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، هذا تحفيز وتشجيع، كله تشجيع وتحفيز. لما يأتي إلى عمر ويقول يا عمر ما لقاك الشيطان في واد أو ما لقاك في طريق أو فج إلا سلك طريقا آخر، هذا تشجيع للاستمرار في قوة عمر إذا الشيطان يهرب منك، يعني استمر في هذا النهج الحقيقي. لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى طفل صغير يمسح على رأسه ويسأل عن أحواله، هذا تحفيز. لما يأتي المسجد، كل هذا كان جانب من جوانب الشريعة، وهو أحد الجوانب التي تؤدي إلى نجاح اللاعبين، وجود الجماهير الكبيرة التي تصفق له وتشجعه، وجود المدرب اللي طبطب عليه، وجود زملاء اللي معاه في الملعب اللي يهدون من روعة، هذا كله نوع من التشجيع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارسه في حياتنا. وخذ الشريعة، نص الشريعة تشجيع، ترى نص الشريعة ما جاء في الشريعة إنما هو تحفيز وتشجيع. ما ورد في الجنة والنار تحفيز للناس إلى الجنة، بشر بشر بشر، هذا كله تحفيز، هذا كله تشجيع. تحذير من النار، هذا كله من باب طرد الناس على أن يصلوا إلى النار. آداب كتب الفضائل في الشريعة الإسلامية كلها كتب تتعلق بالتشجيع والتحفيز. رابعا، مما لاحظت في المباريات الهدف، وضوح الهدف، ما في لاعب داخل ما يبي يفوز، هذا الهدف، الهدف واضح، الهدف ممكن قياسه، الهدف ممكن تحقيقه، الهدف مكتوب قبل لا يدخلون، هذا أنا حسب ما قرأت على اللاعبين، قبل ما يدخلوا يسوون محاضرة نفسية، محاضرة تربوية، مو بس حط كرة ولعب، لا، غير موضوع الطب الطبيعي، الكشف عن أجسادهم، غير موضوع الطب النفسي، غير موضوع الطب الغذائي، يعني الغذاء المخصص اللي يأكلونه، غير هذا كله في نوع من التحفيز أنا أقول لكم مثال، يعني لما تأخذ لاعب وتدور فيه إلى شوف الكؤوس الكبيرة، هذه الكؤوس الكبيرة يعني هذا تاريخ ناديك، يجب أن يكون هدفك واضح، لا نريد خسارة. لما أحط له تاريخ هذا النادي الطويل، لما أقول إحنا شارينك بتسعين مليون، معناته لازم يكون هدفك واضح. لما أعطيه تفرغ وأعطيه احترافية وأصرف له راتب وأفرغه وأحط له نادي كبير وهيئ المكان، معناته يجب أن يكون هدف واضح عندك. الهدف تحافظ على سمعتك، الهدف الفوز، الجول أمامك وهذا شغلك وعندك وظيفتك، يجب أن يكون الهدف واضح في حياتك. ليش ما عندنا أهداف في حياتنا؟ كثير من الناس ما يعرف شنو هدف أصلا، بعض الناس يعيش ما له هدف أصلا، يعيش بلا هدف، وهذا الله سبحانه وتعالى عتبه على الكفار ما لهم هدف أخروي، والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، يعني هدف أخروي ما عند الكفار، ما عنده هدف أخروي، يعني ما عنده هدف أنه سيلقى الله، سيدخل جنة، سيدخل نار، الله سيحاسب على الصغير والكبير، عنده هدف دنيوي، عنده هدف يصير تاجر يحصل على أموال، عنده هدف يحصل على شهادات عالية، عنده هدف يبني مصنع، عنده هدف يعيش في فيلا، عنده هدف يتزوج، هذه أهداف دنيوية. لكن الله عتب عليهم ما في أهداف أخروية، قال هم يعيشون في الدنيا مثل البهيمة التي لا هدف لها، فالبهيمة في الدنيا تأكل وتشرب وبعدين تموت، فهكذا هم ليس لهم أهداف أخروية، تكلم على الآخرة. قال والذين كفروا يأكلون ويتمتعون بأهدافهم الدنيوية، عند أهداف دنيوية يتمتع فيها، بيت وفيلا وسيارة ومنصب وجاه وأموال يتمتعون، لكن يتمتع يأكل كما تأكل الأنعام، النار مثوى لهم. تبدأ الحياة الثانية وهي الحياة الآخرة، تعال ورنا ما قدمت للحياة الآخرة. لماذا لا يكون لنا أهداف في حياة؟ بس إحنا فالحين تابع المباراة، بس هذا اللي فالحين وفازت برشلونة ولا انغلب رويال ولا تشيلسي، هذا اللي فالحين إحنا فيه. ليش مو فالحين نحدد أهداف كما يحدد لهم أهداف؟ يكسب الدوري الأسباني وبعدين يكسب الدوري العام، بعدين يصيرون أبطال العالم، لهم أهداف في حياتهم. إحنا ليش ما عندنا أهداف؟ أهداف أخروية، أنا ما أتكلم أهداف دنيوية. بعض الناس أصلاً ما عنده هدف لا دنيا ولا آخرة، يعني ما عنده هدف معقول ملموس محسوس مكتوب يقاس هذا الهدف، وهذا الهدف له مدة زمنية، ما عنده هدف، هدف دنيوي ما عنده هدف. طيب أخروي، لماذا لا يكون لنا أهداف أخروية؟ ليش ما تصير في العبادة مثل أبو بكر مثل عمر؟ هدف أخروي أني أزيد أنا في عبادتي، هدف أخروي أزيد في علميتي، هدف أخروي أزيد في تقواي، هدف أخروي أزيد في صدقاتي، هذه أهداف أخروية. ليش ما أكون من الصديقين؟ ليش ما أكون من الشهداء؟ ليش ما أكون من المقربين؟ هذه أهداف أخروية. ليش ما أحط هدف هذا الهدف عندي وأضع له فترة زمنية حتى أصل إلى هذا الهدف وأقيس هذا الهدف، وهذا الهدف ممكن ومعقول؟ إن مما لفت انتباهي في كل المباريات وضوح الأهداف لدى اللاعبين، هدف واضح ما تنزل سمعة النادي، هدف واضح تحقق الفوز، هدف واضح لا تراجع لا هزيمة لا خسارة، هذه أهداف واضحة عند اللاعبين، الروح القتالية تحيا على أساس هذه الأهداف. خامسا، لاحظت عند اللاعبين الروح القتالية أو ما يسمى روح التضحية عند اللاعب، شوف واحد يركض تقريبا لمدة ساعة ساعة ونص ساعتين دون ملل دون كلل، تقول الرئة راح تنبط عنده من كثرة التعب، هذه روح قتالية، هذه ما حد يسويها إلا إنسان عنده مشحون من الداخل بروح قتالية والإدرينالين عنده مرتفع فيستطيع بعد ذلك أن يقدم كثير من التضحيات، هذه الروح القتالية أو الروح الاحترافية نحن بحاجة لها. ليش ما يكون عندنا هذه الروح الاحترافية؟ بمعنى أن يكون عندنا نوع من التضحية، تضحية لأجل صلاتنا، ليش ما ضحى أقوم أصلي الفجر، ترى القيام لصلاة الفجر نوع من التضحية، الجلوس للصلاة في الجمعة نوع من التضحية، الذهاب للحج نوع من التضحية، إخراج الأموال من جيبك والصدقة هذا نوع من التضحية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا نوع من، كله يحتاج روح قتالية، ترى هذا يحتاج إلى تضحية تكون عندك. ولذلك لقمان لما أوصى ابنه قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، يعني تأمر تنهى الناس راح يكرهونك، تأمر تنهى الناس تفلون في وجهك، اصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، يعني من الأمور الكبيرة اللي ما يقدر عليها أحد، هذه الروح القتالية نحن نحتاجها، روح التضحية كما يفعلها اللاعبون، نحن بحاجة إلى هذه الروح، وهي أحد أسباب النجاح في حياتك أن يكون عندك روح التضحية والروح القتالية حتى تحقق التميز وحتى تحقق الإعجاب. لابد أنك أنت تضحي وتعطي من وقتك، تقلل من النوم، تقلل من الصداقات اللي لا معنى لها، تقلل من الطعام الذي يؤدي إلى التخمة، تقلل من الكلام الزائد الذي لا ينفع، وتتوجه بهدف واضح بروح قتالية أو بروح تضحية لتحقيق هدف أخروي، وهو أن تكون من المتقين من الصديقين من المقربين، أن تبني حياة أخروية تنفعك في أخراك، وهذا لا يمنع أن تحقق أهداف دنيوية، شريعة ما تمنعك، حقق أي هدف مشروع في الدنيا تستطيع أن تحقق هذه الأهداف الدنيوية. سادسا، مما لاحظت في المباراة تقويم الأخطاء، في ناس برا ترصد أخطاءهم غير المدرب، في مجموعة أخرى تقعد برا الملعب ترصد الأخطاء، شفت المحللين اللي يحطونهم بعد ما يخلصون هذا رصد أخطاء، والله الخطأ الفلاني فلان تحرك من مكانه، الخطأ الفلاني فلان أناني، الخطأ الفلاني فلان لياقته نازلة، الخطأ الفلاني كان الهجوم عددهم أقل من الدفاع الموجودين، هذه كلها أخطاء، رصد الأخطاء، نحن بحاجة إلى من يقوم أخطائنا في الدنيا. ليش ما تتناصح مع أخوانك؟ ليش ما تطلب النصيحة من أخوانك؟ ليش ما تقول قوموني؟ ما فيها شيء، مو عيب. أنا إذا نزلت من منبر أكلم أكثر من شخص أقول يا جماعة شنو ملاحظاتكم على الخطبة؟ قوموني، ما فيها شيء، مو عيب أن يقوم الإنسان وأن تعدل أخطاءه. لماذا لا تطلب النصيحة؟ اطلب النصيحة من أقرب الناس لك، من أهلك أحبابك أصدقائك إخوانك، حتى تقوم في حياتك. إذا ما تقوم أخطائك راح تستمر على نفس الأخطاء، لازم من يقوم لك أخطائك، وأنت كذلك لازم تقوم أخطاء من عندك، قوم أخطاء زوجتك وهي تقوم أخطائك، قوم أخطاء عيالك وهم يساعدونك فيما أنت فيه من تقويم الأخطاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، وقال منها وإذا استنصحك فانصح له، يعني إذا طلب منك تقويم الأخطاء قوم أخطاء لا تجامله، إذا استنصحك يعني طلب منك النصيحة انصح له، قوم أخطاء قوم أخطاء. قول يا أخي أنت تاكل ريبة ليه متى كذي يا أخي؟ ليش ساكت؟ قول له يا أخي ليش تجامله؟ قول حق أنت متبرجة ليه متى؟ إلى متى زوجتك ما تتحجب؟ إلى متى زوجتك ما تصلي؟ إلى متى بناتك ما يصلون؟ قوم أخطائهم يا أخي، ليش تجاملهم؟ قوم أخطاء أصحابك، قوم أخطاء أخوانك، قوم أخطاء زملائك، تقويم الأخطاء سبب للنجاح، ما تقوم الأخطاء ستستمر الأخطاء على ما هي عليه. ولذلك صديقك من صدقك لا صديقك من صدقك، صديق الصالح هو الذي يصدقك وينصحك ويبين لك أخطائك ويقوم أخطائك بقصد النصيحة لا بقصد الفضيحة، بقصد التقويم لا بقصد التجريح. ولذلك من أحد أسباب نجاح الأندية في مبارياتها تقويم أخطائها ووجود من يرصد هذه الأخطاء ويتقبل اللاعبين بكل روح رياضية، مو عاجبك اطلع دور نادي ثاني، هكذا الدنيا، إذا ما تقوم أخطائك راح تستمر في كبواتك وراح تستمر في أخطائك، أنت عصبي انصحك مرة مرتين لازم تقوم أخطائك ولا ستقع في مشاكل، أنت إنسان تنام عن الصلوات ولا تصلي مرة مرتين ننصحك وإلا سيستولي عليك الشيطان وتستولي عليك الشياطين تدخل جهنم بسبب بعدك عن الله عز وجل، أصحابك أصحاب سوء نقوم أخطائك نصحناك مرتين ثلاثة وإلا سيسحبوك إلى جهنم. لا بد من تقويم الأخطاء، أنا أقوم أخطائي وخلي غيري يقومني وأنا أقوم غيري، هذه سنة الحياة، وهذا مبدأ النصيحة الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الدين النصيحة، كل الدين إنما هو النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، تحقيقا لمبدأ التقويم، تقويم الأخطاء وقياس الصواب من الخطأ في حياتنا. أخيرا، مما لاحظت في النوادي، يمكن بعد لاحظت أنت أكثر مني، أنا بس مجرد وقفة برا المقهى وقاعد أكتب، مما لاحظت كذلك تهيئة الأجواء. حتى تنجح في أي عبادة لابد أن تهيئ الأجواء. شوف، لاحظت في النوادي شلون مهيئين جو النادي، الشرطة برا تنظم عشان لا يصير زحمة وتروح عليك التذكرة وانت جاي الملعب، فالشرطة شغلها برا تنظم المباراة، داخل توزيع الكراسي بالأرقام، ادخل داخل كشافات كلها شغالة، ادخل داخل الملعب مهيئ، حتى الحشيش يقاس ضغطه مهيئ، لا يكون في أمطار، لا يكون في ماء، السماعات شغالة، غير هذا أحسن معلقين، ما أعرف المعلقين، سألت ولدي، أحسن معلقين يأتون بهم ويحطون أسماء المعلقين، ما بقى أسماءهم في المنبر، لكن أفضل المعلقين يخلونهم يعلقون حتى الناس تشد أكثر إلى هذه المباريات. هذا احنا نسميه تهيئة الأجواء، تهيئة الجو العام، تهيئة الأجواء مقصد من مقاصد الشريعة. يعني حين الآن أما أرشد الشارع الحكيم في صلاة الجمعة إلى الإنصات، هذا تهيئة الأجواء. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطب صح، يعني اسكت أو أنصت، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له. هذا تهيئة أجواء. شلون تهيئة الأجواء؟ أنا قاعد أتكلم كلكم تسمعون، هذا نوع من تهيئة الأجواء، أن ينصت الجميع. وإلا إذا كنا نتكلم صار سوق، هذا ما صار خطبة جمعة. لماذا ينصت الناس في الصلاة؟ الإمام الحالة يقرأ والجماعة يقولون آمين، يعني معاتهم مستمرين، يركع يركعون، يسجد يسجدون، هذا تهيئة أجواء. تهيئة الأجواء في الحج نفس الشيء، لا رفث لا فسوق لا جدال في الحج، تهيئة أجواء. في الصوم، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، تهيئة أجواء. إنه مقصد من مقاصد الشريعة أن تهيئ الأجواء حتى تنجح العبادة. شوف، خذ على ذلك مثال الصيام، الله يهيئ الأجواء في الصيام حتى ينجح مشروع الصيام، يصفد الشياطين اللي هم سبب للعبث في الناس، يكسر حدة الشهوة من خلال الصوم وضعف الإنسان، المساجد تنزل عليها الرحمة، تفتح أبواب الجنة فيأتيكم من عبيرها، الله يفيض على الناس بالمغفرة في هذا الجو، تدخل المسجد لا ترى إلا ساجد وقائم وراكع ومعتكف وقارئ للقرآن، تهيأت الأجواء للعبادة، ادخل في العبادة تجد نفسك متلذذ في العبادة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: وما يزال أحدكم في الصلاة ما انتظر الصلاة، كنوع من تهيئة العبادة. ليش نأتي مبكرا ونصلي السنة؟ تهيئة للعبادة اللي بعدها، وهي عبادة الصلاة. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان وهو قبل رمضان؟ تهيئة لنفسه لصيام شهر رمضان، وهذا كله نوع من تهيئة العبادة. إذن سبب من أسباب نجاح المباريات هو تهيئة الأجواء العامة، تهيئة الأجواء العامة من كشافات وليتات وسماعات وتصوير وتنظيم وحسن تنظيم واختيار المكان، وحتى اختيار معلقين يتكلمون بنبرة خاصة علشان تنجح المباراة وعرضها على الناس. الشريعة جاءت بتهيئة الأجواء، أنت بحاجة أن تهيئ أجواء، هذه الأجواء تسبب نجاح في حياتك. بحاجة أن تهيئ أجواء العبادة في بيتك، أحيانا يكون بيت الإنسان هو سبب فساده، فأحيانا يكون سبب فساد الإنسان التلفزيون ولا الإنترنت ولا الستلايت ولا الدوانية، فأنت لابد أن تهيئ أجواء نجاح العبادة في بيتك. أنا بخلي بيتي في عبادة، لازم أهيئ الأجواء، لا أضع ما يهدب العبادة والدين في بيتي. أبي المسجد هذا دار عبادة، أهيئ الأجواء للعبادة في هذا المسجد حتى يكون مكانا للعبادة. وهكذا لازم أن يهيئ الإنسان نفسه، بمعنى يطرد المشغلات، أي شيء شاغلك يفشل هدفك، لا يعمل في تحقيق مرادك، لازم تبعده حتى تحقق هدفك. شو المباريات؟ المشاغبين يطلعونهم برا، ليتات يشيكون عليهم، كل شيء يؤدي إلى فشل المشروع والمباراة يبعدونه حتى تنجح المباريات بشكلها الصحيح. هذه بعض الملحوظات التي سجلتها، وهي فوائد تربوية يستطيع أن يستفيدها الإنسان، لا مجرد أن الإنسان والله تابع برشلونة وريال مدريد وتشيلسي وهذول غلبوا وهذول فازوا وأنا والله ترى برشلوني لا أنا رويال، هذا كلام ما يمشي، هذا ما يصلح الكلام، ما يوكل خبز أصلا هذا، ولا ينفعك في شيء لا في دنيا ولا في آخرة، إنما الذي ينفعك أنك تستفيد. ولذا قال الله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا، أي شيء تمر عليه لازم تفكر فيه تستفيد منه. حتى الغرب الآن حياتهم تنظيمهم استفيد منها، طالع شلون استطاعوا أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه من التطور والعلمية والتنظيم واحترام الإنسان، شلون؟ لازم تتفكر أنت. الله تعالى أمرنا بالتفكر ليس بمجرد الإعجاب، ليس أنا مجرد معجب باللاعب الفلاني وأعلق صورته وأنا والله يا شباب ترى مدريدي أنا وحاط صورتهم على سيارتي أنا ترى تشيلسي وإحنا مغلوبين. ما يمشي هذا، ما ينفع، ولا تقدم لأمتك شيء ولا حتى لنفسك، مجرد أنت هاوي ومشجع وما تقدم شيء. لكن الحقيقة تستفيد من تجارب الآخرين، استفيد من تنظيمهم، استفيد من الروح الرياضية، استفيد من التعاون، استفيد من وضوح الهدف، استفيد من تهيئة الأجواء حتى أشرع في حياتي لأكون ناجح مثل ما نجحهم، أنجح أنا لكن وفق خطتي وترتيبي وتنظيمي. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين. أذكركم بأن اليوم أول رجب أو فاتح رجب أو مطلع رجب، ورجب هو من الأشهر الحرم، كما قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. يوم خلق الله السماوات والأرض حرم أربعة أشهر، ثلاثة سرد وواحد فرد. سرد يعني وراء بعض، ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، هذول ثلاثة سرد وراء بعض أشهر محرمة، وواحد فرد يعني الحالة، وهو شهر رجب، ويسمى رجب الأصم، سميه العرب الأصم لأنه لا تسمع فيه صمصمة السلاح. وهذه الأشهر الحرم لها قصة، وباختصار كانت العرب تحترم هذه الأشهر، وهذا ما أخذته عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن هذه الأشهر محرمة، ما يتقاتلون فيها ولا يتذابحون ولا يتحاربون في الأشهر الحرم، فمن أراد أن يذهب إلى مكة يذهب إلى الأشهر الحرم، ولو رأى الإنسان قاتل أبيه ما يمسه ولا يجيسه. وأنت في طريق سفرك يضطرون أن يمروا القبائل على بعضهم بعض، يعني قبائل مضر في الطريق، فالقبيلة الثانية بينها وبين مضر مشاكل تمر عليها ما يقولون شيء، يمرون في أراضيهم الأشهر الحرم. فهذه الأشهر ذو القعدة يطلعون يروحون الحج في شهر ذو القعدة، ويحجون في شهر ذو الحجة، ثم يرجعون بعد ذلك في شهر الله المحرم، أي ثلاثة وراء بعض. فما كان أحد يتعدى على أحد، ولا أحد يقتل أحد ولا أحد، فسميت الأشهر الحرم. وواحد فرد وهو شهر رجب، لمن أراد أن يذهب العمرة، فكان يذهبون العمرة في شهر رجب ويرجعون. فالله تعالى أبقى هذه الأشهر وأكد أنها محرمة عند الله عز وجل. قال الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال الإمام الطبري: لا تظلموا أنفسكم بفعل المعاصي وترك الحسنات، يعني المعاصي تضاعف فيها، لا تسوون معصية في هذه الأشهر، وإن كانت المعصية في كل أشهر حرام لكن في الأشهر هذه لا تسوونها فإنها ستضاعف لكم. ولا تظلموا أنفسكم بترك الحسنات، فإن الحسنات كبيرة ولها أجر عظيم، فلا تظلم نفسك بترك الحسنة ولا بفعل المعصية في هذه الأشهر الحرم. هل ورد في الأشهر الحرم شيء أو في شهر رجب بالذات، والعمرة الرجبية، صيام رجب، صدقة رجب؟ ابن حجر رحمه الله العسقلاني يقول: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. ابن حجر العسقلاني يقول: لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رجب عبادة مخصوصة، فلم يشرع له صوم، ولم يشرع له صلاة، ولم يشرع له صدقة تسمى الرجبية. هذا كلام الإمام ابن رجب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن رجب كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم هذا رجب فبلغنا رمضان، وهذا حديث ضعفه أكثرها العلم، وبعض العلم يحسن هذا الحديث. بشكل عام ما نعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يخص بفعله ولا بقوله شهر رجب بشيء من العبادات، لكنه شهر محرم، الله حرم يوم خلق السماوات والأرض، فالإنسان يكثر من فعل الطاعة ويقلل من فعل المعصية. هذا باختصار ما يتعلق بشهر رجب، وفقنا الله وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في الشام وفلسطين، اللهم ارفع رايتهم وحقق غايتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. يا رب اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا رب قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.